آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك وعلى أخيك وابن عمك وخليفتك من بعدك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. صلى الله عليك وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى المظلومة الشهيدة المدفونة ليلا لا نهارا سرا لا جهارا. صلى الله عليك سيدتي وعلى ولديك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. صلى الله عليك أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمنين ومؤمنة مخاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أيها اللائم دعني واسمع عنا واصف حالي. أنا عبد لعلي المرتضى مولى الموالي. كلما ازددت مديحا فيك قالوا لا تغالي. كلما ازددت مديحا فيك قالوا لا تغالي. آية الحق التي في وصفها القول حلالي حلالي حلالي. كم إلى كم أيها عاذل أكثرت جدالي وإذا أبصرت في الحق يقينا لا أبالي يا عذولي يا عذولي في غرامي خليني عنك وحالي روح إلى ما أنت ناح وطرحني في ضلالي إن حبي لعلي المرتضى عين الكمال. إن حبي لعلي المرتضى عين الكمال هو زادي في معادي ومعاذي ومآلي وبه أكملت ديني وبه أكملت ديني وبه ختم مقالي. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى عندما خلق العقل قال له أول ما خلق العقل قال له: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكمل علي منك، بك أعرف وبك أطاع وبك أثيب وبك أعاقب. في هذه الآية الكريمة الله تعالى يبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذه دلالة على أن أولئك الذين يستمعون وليس يسمعون، فهناك فرق بين السماع والاستماع. السماع يطرق مسامعك شيء معين مثل الموسيقى، هذا مو حرام، ولكن الاستماع للموسيقى وللطرب وللأغاني هذا حرام. يعني قاعد في سيارة معينة أجرة وخال شريط وكل ما قلت له يابا هذا طفي قال انا ما اسكر هذا الجهاز. وهو بالنتيجة جاء يطرب ويستمع، انت جاء تسمع هذا ماكو عليك اشكال، ولكن اذا استمعت هنا توجهت الى هذا. الان احنا قاعدين في هذا المجلس نسمع او نستمع؟ نحن نجلس في هذا المجلس نستمع مو نسمع، لأن الكلام إن كان لله فقد عبدوا الله سبحانه وتعالى جميعا. إن كان المتكلم لله فاللي يستمع عبد الله سبحانه وتعالى، وإن كان المتحدث والمتكلم ليس لله فقد عبدوا الشيطان جميعا. هنا في هذه الآية الله تعالى يبشر هؤلاء الذين يستمعون القول. عندما خلق الله تعالى العقل، العقل من خواصه تعلم العلم، وهذا مهم، تعلم العلم مهم، ولكن الأهم منه تحليله، غربلته. يعني عندما يسمع الإنسان شيئا ما، والإنسان حينما يسمع ويتعلم، هنا مهم جدا عن عند أن حينما يسمع يخزن، وحينما يخزن حينما تحرك العقل في التحليل والغربلة، هذا صحيح أو خطأ طرحت على العقل، هنا العقل هو القدرة على التحليل والغربلة. هذا الإنسان اللي يشير إلى رب العالمين في هذه الآية الكريمة، يقول حينما يتحدث الإنسان أو يسمع الإنسان أو يقرأ من علم جيد، ولكن هذا ليس مهما، المهم حينما يكون يستمع يحلل. مو كل شيء يقبله على الفور، مو كل شيء اللي يقرأ يقبله رأسا، يقرأه يسمعه يخزنه، ولكن عليه أن يحلل. فإذا حلل هذه الحالة، عند في حالة التحليل هذه العقل تحرك، يعني أعطى القدرة على التحليل والغربلة، يطلع الزين ويأخذ شنو المو زين، يخليه على كتر الشين يتركه فيأخذ القول الحسن. هناك الكثير من العلماء تراهم من أبناء البشر، الكثير من البشر علماء، ولكن هم في الحقيقة جهلة. شلون جهلة؟ هذا يقرأ العلم ويكون عالم، ولكن عقل جامد ما يحلل، ما يطرح القضية هذا العلم على تحليله على العقل. يعني القوة عنده، هذه قوة العقل عنده مجمدة، ما تتحرك، ما تحلل، ما تغربل العلم الطيب من العلم الغير الطيب، الصالح من الطالح. وهكذا تراهم الآن يفتون بإفتاءات للشريعة الإسلامية غريبة وعجيبة. هذا مثل هذا الذي يحفظ القرآن، وحفظ القرآن شيء جيد ممتاز، ولكن عندما يحفظ القرآن لا بد له أن يطرح القرآن على عقله، فإذا العقل تحرك وحلل هذه الآيات وعمل بها، هنا كنت يعمل بها. شنو فائدة أن يحفظ القرآن الكريم ولكن هو كل شيء ما يعمل، أي شيء ما يعمل بآيات الله البينات أبدا، كل شيء ما يسوي. فإذا ما يسوي شيء شنو فائدة حفظ القرآن إليه؟ زادت نسخة من النسخ في المكتبة، هذه مملكة الشر تطبع القرآن يوميا بالآلاف المؤلفة، زين، على أساس تريد تغري الناس احنا ترى نروح وراء القرآن الكريم، واحنا عندنا علماءنا، وذول علماءنا اصحاب الدشاديش القصيرة واللحى الطويلة، ذول هم يقودون الأمة في الهلال، في شهر هلال رمضان، في العيد يجب عليهم أن يقودوا الأمة، يدفعون المال الكثير الكثير حتى تطيعهم الأمم والدويلات اللي حولهم يمن يكونون هم في الصدارة. ولكن الله تعالى هنا أعطانا العقل، هذا العقل هنا إذا اتحرك وأعطى قوة التحليل والغربلة هل هم على صح أو على خطأ. هذا اللي يفتي لا تأكل الحلاوة، لا تأكل الزلابية مثلا، هذا الجزائري، بالله عليك هل يعقل واحد في هذه الأيام ما يأكل حلاوة؟ لو إذا أكل الحلاوة أو الزلابية حرام يكون عليه؟ ليش حرام؟ هل نزل الله سبحانه وتعالى فيه حكم؟ هل أنزل الله به من سلطان؟ هذه القضايا لابد علينا أن نطرحها على العقل. هذا علم، جاي يجينا شيء من واحد يدعي العلم، ولكن في الحقيقة هذا جاهل جامد عقل، عقله لا يجتهد ولا يستنبط الحكم من القرآن الكريم ولا من السنة المباركة الشريفة. والسنة متمثلة بالنبي وأهل بيت النبي عليهم أفضل الصلاة والسلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن حينما يتحرك هذا العقل بالتحليل، تحليل القضية، يعني اعرف انت عندك قدرة على التحليل، يعني انت وانا عندي عقل، وهذا العقل به يثيب رب العالمين وبه يعاقب. يعني اذا قررت شيء، اذا واحد انت جنابك عندك جوزة في ايدك، قالوا لك هذه مو جوزة هذه كرة، يابا انا اعرف هذه جوزة، يقولوا له لا انت هذه كرة. لو مليون واحد يجي قال لك أن هذه اللي بيدك كرة، عليك أن تقول أن هذه في يدي جوزة مو كرة. لو مليون واحد، هذا العقل أنت اتحرك عندك وفهم أن هذه جوزة. واحد من المعلمين دخل في الصف، شاف ولا واحد من التلاميذ عنده، الطلاب برا كانوا متفقين اليوم يردون يروحون إلى وين؟ إلى البيت، ما عندهم خلق يدرسون، كما إحنا أغلبنا في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية هذه المسائل كانت مر علينا. اتفقوا على شيء بينهم، إجا واحد قال له أول ما دخل سلم على المعلم شافه قاعد، قال له أستاذ شبيك خير إن شاء الله، شو وجهك أصفر؟ قال له روح اقعد. إجا واحد ثاني قال له أستاذ شبيك شنو قصة؟ أشو كلك كأنه بدنك من حل، ما فيك حيل أصلا تبطي درس، صاح فيه. قال له روح اقعد. اجى الثالث قال له أستاذ ليش قاعد أنت تعبان؟ إذا تعبان تقدر تروح براحتك، يعني ماكو فد مشكلة، بس إحنا الظاهر أنا دا أشوفك أنه أنت منهك زين فكريا، لعله هذا صاحبنا قام يصدق في نفسه. وإذا بعد شوية تمدد قام يئن زين، قام يوين، وكان يقول اطلبوا إلي الإسعاف وروحوا، بس جت الإسعاف أخذته للطبابة قالهم روحوا اليوم درس ماكو، فنجحت الخطة للأطفال وللأولاد. هنا هذا المعلم لو طرح على عقل هذه القضايا هذه المسائل، ما كان أصيب بالمرض حقيقة، ما كان وقع. الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة يعني العلم، يعني وين تجيب هذا العلم وفي أي مكان تستخدمه، هذا العلم في أي مكان تخليه، وين تحكيه، لمن تحكيه، هذه حكمة. زين، على الإنسان أن يعرف كيف يتحدث، أين يتحدث، نعم مع من يتحدث، ماذا يتحدث، ماذا يقول. إذا كان هذه الحكمة ضالة المؤمن، يعني إذا فقد شيء نفيس جدا غالي، الماس، أنا أشوف السيد هارون وأتذكرت زين، إذا الماسة أنت ضيعت، الماسة هاي نفيسة جدا، شو تسوي لها؟ تتركها؟ لا، راح تبحث عنها، تبحث عنها إلى أن تجدها، لازم تحصلها هذه الألماسة. الحكمة ضالة المؤمن في الحديث، يعني خذوا الحكمة حتى ولو من أهل الشرك، خذوا الحكمة حتى من أهل النفاق. اخذوا الحكمة، لا تقول هذا مشرك، هذا النجس، هذا كذا، روح وراها، لأن الحكمة نعم إلك، هذه مهمة جدا أن تحصل على هذه الحكمة وتستخدمها وتنفعك. هذا العقل للإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى له، يجب عليه أن يقود الإنسان إلى جادة الصواب، مو إلى جادة الشر وإلى جادة الضلال. هذا جدا مهم علينا أن نفهم. الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: لله حجتين، الأولى الحجة الأولى الأنبياء والأوصياء، هذه حجة يوم القيامة على البشر. الحجة الثانية العقل، عقول الناس، هذه حجة عليهم يوم القيامة. يقول لك أنا أعطيتك عقل، ليش ما فكرت؟ يعني الله تعالى بآيات كثيرة يقول في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن؟ زين؟ أولو الألباب، حينما يصف الباري عز وجل أولو الألباب ويبشرهم في هذه الآية الكريمة، نعم أولئك على هدى من ربهم، صحيح؟ يعني حينما يقول أولو الألباب يعني أولو العقول. الألباب جمع لب، واللب هو شنو؟ العقل. يعني حينما أعطى الله تعالى هذا العقل لهذا البشر عليه أن يحكم عقله. يقولون إذا طرحت عليك قضية معينة من القضايا لابد أنه تعرف أن هذه المسألة تعرض على العقل، وإذا تحرك العقل عندك إذا شفتها باطلة تقول لكلم الناس على قدر عقولهم، فإن صدق فلا عقل له. أكو واحد يقول له: أنا شفت واحد يمشي على رأسه بالجادة اليوم، جيت وشفت واحد يمشي على رأسه. زين، حين ما يمشي على رأسه ما تضحك، ما تبتسم، ما تعرض على عقلك تقول له هذه القضية أصلا مستحيلة، إلا ما كان هناك العقل لا يستوعبه، مثلا من نزول الوحي على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وكيف بجبرائيل ينزل بتلك الهيبة العظيمة، مع ذلك كان الله تعالى يأمره بأن يتمثل بأجمل رجال المدينة، دحي الكلبي، حينما ينزل يكون رجل عادي ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك أشياء مرتبطة بالغيب، ولكن هناك قضايا معقولة لا بد أن نطرحها على العقل. واحد في يوم صفين اجى وكان سامع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أصحاب معاوية، سامع أن يا عمار تقتلك الفئة الباغية، وآخر ضياح، آخر شراب لك ضياح من لبن. هذا الرسول بشره صلى الله عليه وآله، وكان يقاتل وقد قارب 90، أو نعم جاوز 90 من عمره، وإذا بي وهو يقاتل مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه قتال الأبطال استشهد. طلع واحد من معسكر معاوية قال له: يا معاوية، إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عمار تقتلك الفئة الباغية، إذن هاي الفئة اللي قتلت عمار هي باغية وأنت على رأسها. قال له معاوية: صحيح قالها رسول الله، ولكن الذي أخرجه للحرب هو الذي قتله. هذا من طرح على عقله هذه الكلمة من معاوية، هذا علم بالنتيجة، أخزنه، أخذه، طرحها على عقله، قال: يا معاوية، إذن حمزة سيد الشهداء النبي أخرجه إلى الحرب، فإذن هو الذي قتله، فبهت الذي كفر معاوية بن أبي سفيان، بهت. هاي الصلوات مو المعاوية بن أبي سفيان، لعمار بن ياسر إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. وهكذا يجي واحد يطرح في العراق، وهذه قصة واقعية وحقيقية كقصة عمار. السيد أبو الحسن الأصفهاني العالم الجليل المعروف، نعم كبير علماء الشيعة في النجف الأشرف، اجا واحد معلم من جنوب العراق قال له سيدنا ابريل الذمة. قال له على شنو ابريلك الذمة؟ قال له ابريل الذمة لان انا حقيقة كثير تحدثت عليك. قال له طيب، والسيد على فراش الموت. قال له انا في الحقيقة ما ابريك الذمة الا ان تذكر لي السبب، قل لي شنو القضية. قال له انا جتني القنصلية البريطانية وانا كنت معلم في البصرة، واذا قالوا لي انت ايش قد تاخذ 100 دينار مثلا، احنا 30 دينار، احنا نعطيك 100 دينار راتبك، وتريد انه تكون معلم او تريد تقعد في اي كازينو من الكازينوات، وبس مقابل كلمه واحده، وين ما تقعد وتقوم قول السيد ابو الحسن الاصفهاني عميل بريطانيا، بس هذا كلمه واحده. قال له سيدنا اني السنوات طوال، يعني ما يقارب 20 إلى 30 سنة، زين أنا هذا الشغلي وين ما أقوم وأقعد أقول السيد أبو الحسن الإصفهاني عميل بريطاني. والآن أنا تندمت حقيقة وأجيت أعتذر وأنت بريد الذمة. السيد كريم في الحقيقة قال له أنا بشرط أبريدك الذمة منا إلى آخر عمرك، وين ما تقعد وتقوم تقول ترى السيد أبو الحسن الإصفهاني ما كان عميل بريطاني، بهذا الشرط أنا أبري لك الذمة. وخرج هذا الرجل. يعني إذا إجا واحد وقال لنا فلان مرجع من المراجع عميل والعياذ بالله، هذه القضية لازم ما تنطلع علينا بسهولة. والله هذا المرجع عميل للبعث، زين هذا المرجع عميل لبريطانيا، هذا المرجع هذا العالم هذا الكبير هذا الكذا عميل لفلان لتلك الجهة. إحنا أصحاب العقول، هذه هذا العقل اللي رب العالمين أعطانا إياه، هل نصدق أن مرجع من المراجع قضى عمره نعم بهذا الكتاب؟ الشمس ما شافته ولا شاف نور الشمس، زين اللي إحنا مو علماء 24 ساعة على الكتاب وفي الغرفة إلى حمضنا، زين هذا المرجع مرجع كبير نعم اللي أخذ يدرس ويأخذ العلم ويعلم للناس، يكون بيومين ثلاثة عميل بريطانية؟ هل هذا يعقل؟ هذه هواية قضية مهمة علينا أنه إحنا نعرض هذا الشيء على عقولنا، حينما إذا أخذت هل هاي العقل وقوة العقل تحركت حتى لا نكون ببغاء وننقل الأخبار كما هي كما تصلنا، فإحنا ما أصبحنا نعم من أولئك الذين بشرهم الله تعالى الذين يأخذون يستمعون القول نعم فيتبعون أحسنه. لابد لنا أن نعرض هذا الحديث على عقولنا، لابد أن نعرض هذا العلم على عقولنا. إذا تحرك عندنا العقل نعم بالتحليل والغربلة، فإذا نحن أصحاب عقول، والعاقل نعم مقابل الجاهل تماما. الإسلام نعم رؤيته لا يكرم الجاهل، الجاهل ليس ذلك الأمي لا أبدا، ولا هو الذي مقابل العالم، لا الجاهل الذي ليس له قدرة على التحليل والغربلة، هذا الجاهل في النظرة الإسلامية في الرؤية الإسلامية. مو إذا كان هناك عالم مقابل واحد بقال نعم يعني هذا جاهل وهذا عالم، لا، العالم أو الذي يعلم شيئا ويقرأ شيئا عليه أن يعرض هذا الذي اكتسبه، يعرضه على العلم على العقل، فإذا غربله وحلله فإذا هذا عاقل صار مقابل ذاك الجاهل الذي ليس له القدرة على التحليل. هنا الكثير من القصص، الله أكبر، هذه شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أنعم الله تعالى بها علينا وبهذا الكتاب وبهذه بهذا القرآن الكريم. كثير نعم من العادات والتقاليد يرفضها الإسلام، مثلا الآن أنقل لكم في التبت الزواج هناك شلون يكون. يجيبون العروس يخلوها وين؟ يخلوها على الشجرة. أصحاب العروس يعني أهل العروس يتسلحون بعصي ويقفون داير مداير الشجرة. وإذا كان واحد يريد يختار هذه الفتاة شو يسوي؟ لازم لازم يجي ويوصل إلى الشجرة وهم يضربونه ويمنعونه أهل العروس. إذا تمكن أن يصل إلى الشجرة ويأخذ بيد العروس وينزل بها ويذهب بها بعيدا، هذا كبر عند في نظر أهل العروس، زين، وفاز بالزوجة هذه وحصل على هذه الزوجة. شايف شلون؟ هذا المسكين يجي يريد يأخذ هاي الفتاة وإذا بالعصي على ظهره. من اللي يتحمل منكم أنتو الشباب؟ زين، هذا واحد. الشيء الثاني في الهند في قبيلة تودا، العروس في قبيلة تودا، العروس يوم زفافها لازم تجي زحف على إيديها وعلى ركبتها، تجي تزحف وين حضرة جناب العريس واقف هناك، تزحف على يديها وعلى ركبتها إلى أن تصل إلى حضرة جناب العريس. زين، وصلت إلى هذا في يوم الزفاف، وصلت إلى، هل انتهى كل شيء؟ لا، لابد أن العريس يخلي رجله بحذائه على رأس العروس حتى ذاك الوقت تتبرك العروس بحذاء زوجها وتكون زوج. شايف شلون؟ هذا عرض على العقل. هل عقل هذا العقل يقبله؟ هذا الذل والهوان لهذه الزوجة شنو؟ تعال معي في أندونيسيا، العروس يوم زفافها، يوم زفافها ممنوع عليها، لا ينبغي لها أن تطأ الأرض برجلها، يعني ما يصير أن العروس تمشي من بيت أهلها إلى بيت زوجها على أقدامها، لا ما يصير. طيب شلون؟ يجبر الأب أن يحمل ابنته على كتفه إلى بيت جناب العريس، وهناك يخليها ذاك الوقت يتم الزفاف وتتم ليلة الزفاف. بالله عليك، شايف هاي الحالة، هاي العادة من اجبتي؟ اعرضها على العقل، هل العقل يقبل هذا المنطق هذا الاسلوب؟ تعال معي في جزيرة جرينلاند، نعم، العريس ليلة الزفاف، ليلة الزفاف يجي يجيبون العريس يقولوا له العروس في ذاك البيت، فهو يجي أول ما يدخل على العروس يجرها من شعرها ويسحب بيها يسحب بيها يسحب بيها بشدة إلى أن يجيبها وسط المحتفلين، هنا تتم حالة الزواج وتصير هذه عروسته. زين، تعال معي إلى جزيرة هاوان في الباسفيك، صداق المرأة العروس صداقها كل ما تكون جميلة جدا، يعني كل ما يرتفع أو ترتفع نسبة الجمال لهذه المرأة يكون عدد من الفئران صداقها، فئران كثيرة، لابد أن يجيب مجمع كبير من الفئران، شرفك لو هذا صاحبنا أفتى وأعطى جهاد ضد الفئران، هذا من راح يجيب الفئران ويقدم لهاي العروس؟ كنت يروح يجيب توم وجري ويجيبهم يقدمهم. كلما انخفض نسبة الجمال للمرأة انخفض عدد الفئران، يعني انخفض عدد الصداق لهذه المرأة. تعال معي في جزيرة جوبيس الأفريقية، تجبر العروس ليلة زفافها أن يثقب لسانها، هذا اللسان يثقب. زين شو يسوون؟ عجبتك ها؟ يخلون خاتم الخطبة باللسان ويخلون فيه خيط طويل وينطوه بيد الزوج. إذا ثرثرت هذه المرأة ودوخت الزوج ما على الزوج إلا أن يسحب الخيط بشدة زين حتى يسكت هذه الزوج. زين الرجال اللي هم ما شاء الله هم كثير منهم من أصحاب الثرثرة، مو بس النساء، الرجال هم أكو ما شاء الله. أنا شايف رجال إذا استلم زوجته بعد ما يخليها تحكي كلمة واحدة. زين هذه هم حالة وبحالة النساء كذلك. إذا ثرثرت شوف العادات والتقاليد، إحنا نبحث عن هذه القضية نعرضها على العقل، هل العقل يقبل بهذا؟ فإذا تحرك العقل فأعرف أنه وحلل ورفض هذه الظاهرة فأن هذا الإنسان عنده عقل، وإلا هذا العقل مفقود عند ذول اللي يجي يثقب لسان زوجته ويخلي خاتم الخطوبة فيه ويسحبه يمن يمنعها من الثرثر. تعال معي إلى جزيرة جاوة. نعم العروس تجبر على صبغ أسنانها باللون الأسود. زين باللون الأسود تصبغه وتجي تغسل رجل زوجها، هذه الدلالة على الاستعداد للخدمة. يعني هذه البنت تحولت من بيت أهلها بالعز والكرامة والمنزلة إلى خادمة. الخدمة بين الزوج والزوجة مو عيب، ومو واجب على الزوجة أن تخدم زوجها. نعم ولكن هذه أصبحت بالتوافق بين الزوج والزوجة، لأن الزوج عليه في خارج الدار في خارج البيت القوامية، والزوجة عليها في داخل البيت، هذه مدرسة تعلم أبناءها. ولكن مو بهذه الطريقة تخدم زوجها، ولكن مو بهذه الطريقة. تعال معي إلى المدينة المنورة. يوم أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعقد للزهراء البتول فاطمة روحي فداها.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في ذلك اليوم الكثير من الشخصيات اللي تقول احنا شخصيات، نعم اجوا قدموا على فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولكن أبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال إني أنتظر خبر السماء. وإذا بالوحي نزل قال يا رسول الله إن الله تعالى عقد لفاطمة على علي في السماء فيأمرك أن تجري هذا العقد في الأرض بإذن الله عز وجل.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لمن؟ لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. وكان ذلك الحفل البهيج، فاطمة خير نساء البشر ومن لها وجه كوجه القمر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا حقيقة. الله سبحانه وتعالى عندما زوج فاطمة من علي وعلي من فاطمة أكرمها وأكرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعليها الزهراء سلام الله عليها، يوما من الأيام تهذت من أهل المدينة، جاءت إلى أبيها تشكو، قالت حيروني بأنك تزوجت فقيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، أما ترضين أن بعلك قسيم الجنة والنار؟ إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض نظرة فاختارني من هؤلاء نبيا، ونظر نظرة أخرى فاختار بعلك عليا وصيا.
اللهم بعلي المرتضى إلهنا نسألك يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسين، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم إنا نسألك بعلي المرتضى أسقنا من يده المباركة من ذلك الكوثر، احشرنا مع أمير المؤمنين. اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجهم وحوائجنا، واكشف همومنا وهمومهم يا رب العالمين، إكراما لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يا الله. اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. إخواني أخواتي الحاضرين في مجلسنا هذا ومن سمع له، احفظهم وأهلنا بالعراق وغير العراق، احفظهم بعينك التي لا تنام يا الله من أيدي الوهابيين والبعثيين والكفار والمنافقين يا الله. اجعل كلمتك هي العليا وكلمتهم هي السفلى يا الله. علمان الأعلام في مشارق الأرض ومغاربها، أيدهم وأيدهم وأيدهم يا رب العالمين. إخواني أخواتي، ومن أوصاني بالدعاء: اللهم تقبل منهم وتقبل منا، واقض حوائجهم فردا فردا، وإلى أرواح أمواتكم وأمواتنا، وإلى روح أم البنين وخدمة الحسين، وإلى روح والدة الإمام الحجة رحم الله من أهدى لهم ثواب المباركة الفاتحة قبلها صلوات.